الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في هذه الدروس في القراءة والتعليق بما تيسر على وجه مختصر في كتاب الدراري المضية ومتنه الدرر البهية، ووصلنا إلى درسنا اليوم باب كيفية الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة. قال: لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة. أو إيش رأيك تقرأ يا عمر؟ يلا خفف عليه، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب كيفية الصلاة. لا تكون شرعية إلا بالنية، وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة، ولا يجب من أركانها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما، والتشهد الأخير والتسليم، وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة، والضم والتوجه بعد التكبيرة، والتعوذ والتأمين، وقراءة غير الفاتحة معها، والتشهد الأوسط، والأذكار الواردة في كل ركن، والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد. قال رحمه الله في الشرح: أقول أما كون
نأخذ المتن أولا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى: باب كيفية الصلاة. الباب كما تقدم معنا وتكرر ما يدخل منه ويخرج، وفي اصطلاح أهل العلم هنا ما يدخل منه ويخرج للمعاني المعنوية، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام كيفية الصلاة، وسيأتي معنا ما يبين ويوضح ذلك. وتقدم معنا معنى الصلاة وكيفية الصلاة كذلك ظاهر. وقوله لا تكون شرعية إلا بنية، سيأتي الكلام على هذا شيئا شيئا، ونقف معها مسألة مسألة إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله: أقول أما كون الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية فلما تقدم في الوضوء.
تقدم معنا الكلام على النية في مواضع كثيرة بما يغني عن الإعادة. فقوله لا تكون شرعية إلا بنية يعني أن النية من لوازم شرعيتها. وما حكم النية؟ الصحيح أن النية شرط، وبعضهم جعلها كذلك ركن، وذلك لأنه لا تصح الصلاة إلا بالنية لعموم الأدلة من الكتاب والسنة. وتقدمت معنا قول الله عز وجل في معنى النية في آيات كثيرة، منها مخلصين له الدين، يدخل فيها إخلاص العبادات ومنها الصلاة. وهكذا كذلك: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية يؤتى بها كما تقدم وتكرر وتقرر لأحد أمرين: أولا لتمييز العبادات من العادات، وثانيا للتمييز بين العبادات. والصلوات يوجد فيها أنواع الصلوات تحتاج إلى نية أن تميز كل صلاة عن أخرى، وهذا من معاني النية المطلوبة. وتقدم معنا فقط لأجل التنبيه والتأكيد أن النية محلها القلب، ولا يشرع إمرار لفظ النية لا على اللسان ولا على القلب. لا يشرع إمرار لفظ النية لا على اللسان ولا على القلب. فإن قيل: كيف لا يمرر على القلب؟ فهل معناه أنه لا يكون نية في القلب؟ يقال: لا، هناك فرق بين أن نقول النية محلها القلب أي تنعقد في القلب، وبين أن نقول لا يمرر لفظ النية على القلب، معناه وإن لم يتلفظ اللسان لكن أن يستحضر الإنسان لفظ النية في قلبه فيقول محركا ذهنه وخاطره وقلبه بأنه الآن يصلي صلاة الظهر حاضرا مأموما إلى آخره مما يتلفظ به باللسان، فتمرر هذه الجملة على القلب، فهذا هو الذي أنكره العلماء، وأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، والأمر والإلزام به نقص في الدين والعقل، نقص في الدين والعقل، كما تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وسبق كذلك كلام الإمام الشافعي رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: أما افتراض أركانها في كونها ماهية الصلاة التي لا يصدر التكليف إلا بفعلها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، وتكون ناقصة من نقصان بعضها، وهي القيام فالركوع فالاعتدال فالسجود فالاعتدال فالقعود للتشهد، وقد بين الشارع صفاتها وهيئاتها، وكان يجعلها قريبا من السواء.
بين الشارع
صفاتها وهيئاتها وكان يجعلها قريبا من الثواب، كما ثبت في الصحيح عنه.
قوله رحمه الله: أما افتراض أركانها فلكونها ماهية الصلاة، يشير إلى أن المذكور الذي سيأتي هو من الأركان، وعلمنا بالأركان أنها من ماهية الصلاة التي لا يسقط التكليف إلا بفعلها، هذا هو تعريف الركن، هو ما كان من ماهية الشيء ولا يتم الشيء إلا به، هذا هو الركن. ولكن سيأتي معنا إن شاء الله أنه ليس كل ما ذكره هو الأركان التي دلت عليها الأدلة الشرعية، وسيأتي على ذلك شيئا فشيئا. قوله رحمه الله: لا يسقط التكليف إلا بفعلها وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها، يعني إذا سقط واحد من هذه الأركان سقطت ماهية وكيفية الصلاة التي لا يقبل في الشرع إلا ماهيتها. تصور لو أن إنسانا صلى من غير تكبيرة الإحرام، فهل ستصح صلاته؟ لا تصح. فمن أعظم ماهية الصلاة التكبير، ولهذا جاء الأمر بها كما سيأتي، وهو لم يشر إلى ذلك، والصحيح أن أركان الصلاة أولها النية، ومنهم من جعلها شرط، ثانيها التكبير، وتقدم الإشارة إلى أدلة النية، وأدلة التكبير كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند ابن ماجه وابي داود وغيرهما بإسناد حسن وصحيح: مفتاح الصلاة طهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهكذا بحديث المسيء في الصحيح كذلك: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وبعضهم استدل حتى من القرآن بقول الله عز وجل: وربك فكبر، وأدلة ذلك كثيرة في السنة كذلك. وثالثها القيام، ودليله قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وفي البخاري وغيره من حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. الحديث وفيه الأمر بالصلاة قائما، ولهذا كان الصحيح أن القيام من ماهية الصلاة التي لا تتم الصلاة إلا بها ولا تسقط إلا لعذر، وتسقط إلى بدل. وهنا نعرف الفرق بين الركن والشرط. من الفوارق بين الركن والشرط أن الركن لا يسقط بحال، وإذا رخص فيه فإنه يكون عنه ماذا؟ بدل، يكون عنه بدل. أما الواجب فإنه قد يسقط، وإذا سقط فإنه يجبر بسجود السهو بالصفات وضوابط سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعه. الرابع الفاتحة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وأحاديث كثيرة سيأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله. وبعضهم ذكر قراءة شيء من القرآن، والصحيح أنه من الواجبات وليس من الأركان، الصحيح أنه من الواجبات وليس من الأركان. والسادس أو الخامس على ما تقدم الركوع والطمأنينة فيه، ومن الطمأنينة إقامة الصلب، إقامة الصلب يعني حد الطمأنينة قول وفعل، للطمأنينة قول وفعل. القول تسبيحة واحدة باطمئنان، والفعل يعني وقت تسبيحة، لأن أصل التسبيحة نفسها ليست ركن بل هي من الواجبات كما سيأتي إن شاء الله، لكن وقتها هذا أقل حد يؤدى به هذا الركن. وأما الفعل فهذا بالنسبة للزمان، باقي الوقت، هذا الوقت بالنسبة للفعل أن يقيم صلبه، أن يقيم صلبه. فمن نقر كنقر الغراب فلم يقم صلبه ويرجع كل عظم إلى موضعه لم يؤدي إيش؟ الركن. وهذا وبهذا يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء عند الدارقطني والنسائي بإسناد حسن: لا تجزئ الصلاة لا يتم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، ومعناه لا يطمئن، فمعنى لا يقيم فيها صلبه أي لا يطمئن. السادس الاعتدال والطمأنينة فيه، وهذا كذلك لحديث المسيء بصلاته، كذلك الركوع جاء في حديث المسيء بصلاته أمر بالركوع والاطمئنان فيه، وهكذا الاعتدال، وسيأتي إن شاء الله. السابع السجود والطمأنينة فيه كذلك لحديث المسيء. والثامن السجود على ثمانية أعضاء، السجود على ثمانية على سبعة أعضاء عفوا سبعة أعضاء. الثامن السجود فيه ثلاثة أشياء: السجود والطمأنينة فيه، وأن يكون على إيش؟ سبعة أعضاء، وهما الجبهة والأنف واحد، ومن عدهما اثنان فيكون كم؟ ثمانية. والكفان والركبتان والقدمان، فلا بد أن يضع جبهته وأنفه وكذلك يديه وركبتيه وقدميه، ولا يصح سجود إلا بهذا لحديث ابن عباس في البخاري وغيره، وسيأتي معنا إن شاء الله. والتاسع الجلوس بين السجدتين والطمأنينة في هذا الجلوس لحديث المسيء كذلك. والعاشر التشهد الأخير والجلوس فيه لحديث ابن مسعود وغيره وحديث المسيء بصلاته كذلك. والحادي عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد. والثاني عشر وسيأتي تفصيله إن شاء الله، لكن نذكرها مختصرة حتى نقارن بما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. الثاني عشر السلام، وسيأتي إن شاء الله وقد مر حديثه حديث علي وجاء معناه عن عدد من الصحابة وفي حديث المسيء كذلك. الثالث عشر ترتيب هذه الأركان، ترتيب هذه الأركان. فهذه الأركان التي دلت عليها الأدلة. والآن ننظر ما ذكره رحمه الله تعالى، وسيأتي تفصيله بكلامه رحمه الله تعالى. فهو يقول: وتعد الصورة المطلوبة بعدمها، وتعدم الصورة المطلوبة بعدمها وتكون ناقصة بنقصان بعضها، يعني إذا سقطت أحد هذه الأركان عدمت الصورة المطلوبة. تصور صلاة ليس فيه ركوع، كيف ستكون الصلاة مخترمة ليست على الصفة الشرعية؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك بن الحويرث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني في ماذا؟ في الكيفية والترتيب وكل ما جاء في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتكون ناقصة بنقصان بعضها، كذلك تنقص الصلاة بنقصان بعض هذه الأركان، والصحيح أنها تبطل الصلاة. قال: وهي القيام، تقدم معنا، والركوع والاعتدال والسجود. فالاعتدال، فالقعود للتشهد، يعني الاعتدال بين السجدتين، جلسة بين السجدتين، فالقعود للتشهد. وقد بيّن الشارع صفاتها أو صفاتها وهي آتية: وكان يجعلها قريبا من السواء، يعني هذه الأركان. والصحيح أن قوله قريبا من السواء كما جاء في حديث البراء في الصحيحين ليس معناه سواء في الوقت، ولكنه تناسب في الوقت، تناسب في الوقت. فالقراءة الطويلة يناسبها سجود طويل وركوع طويل واعتدال طويل وجلوس بين السجدتين طويل، ولكن ليس معنى هذا الطول يساوي طول القراءة، لا، ولكنه نسبيا طول يناسب القراءة الطويلة، وقصر يناسب القراءة القصيرة، ووسط يناسب القراءة المتوسطة. فلذلك يكون ركوع المصلي في صلاة الفجر حين يقرأ من الطوال أكثر من ركوعه وسجوده واعتداله إذا قرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. وهذا هو السواء الذي أراده الصحابي وجاء معناه في عدة أحاديث من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وهو العدل الذي تقتضيه عمومات الأدلة. نعم.
قال رحمه الله: وأما عدم وجوب قعود تشهد الأوسط فلكونه لم يأتي في الأدلة ما يدل على وجوبه بخصوصه كما ورد في قعود التشهد الأخير، فإن الأحاديث التي فيها الأوامر بتشهد قد اقترنت بما يفيد أن المراد التشهد الأخير.
نعم كمل.
فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء كما في رواية لأبي داود من حديث رفاعة ولم يذكر فيه التشهد الأخير، قلت: لا تقوم الحجة لمثل ذلك ولا يثبت به التكليف العام. والتشهد الأخير وإن لم يثبت ذكره في حديث المسيء فقد وردت به الأوامر وصرح الصحابة بافتراضه.
قوله رحمه الله: وأما عدم وجود قعود التشهد الأوسط، هذا هو رأيه رحمه الله، وهو قول جماعة من الشافعية والفقهاء، يرون أن التشهد الأوسط مستحب وسنة وليس بواجب. والصحيح أن التشهد الأوسط واجب. وسبب الإشكال هو ما جاءت في الأدلة من التفريق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير، فكون التشهد الأوسط جبر بسجدتي السهو أوقع هذا في نفوس بعض العلماء أن يفهموا أنه يمكن الاستغناء عنه، فإذن هو ماذا؟ مستحب وليس بواجب، لأنه ليس مثل التشهد الأخير. والصحيح أنه ليس كذلك، بل القول الوسط الذي تقتضيه عمومات الأدلة أنه ليس الأخير. الصحيح الوسط أن نقول أن التشهد الأول ليس كالتشهد الأخير في كونه ركن، ولكنه كذلك لا يعني أنه مثل المستحبات، بل هو وسط بين الركنية والمستحب، وهو ماذا؟ وهو واجب. فإن قال قائل ما هو الدليل على الوجوب؟ الصحيح أن أدلة الوجوب جاءت من عدة أدلة، أولها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول عمدا ولا في صلاة واحدة، لا في فرض ولا في نفل، يعني مما يكون فيه تشهد أول. وكذلك عموم ما ورد في حديث المسيء فإن فيه الأمر بهذه الكيفية في الصلاة والتشهد الأوسط، وكذلك لورود الحديث الصريح الصحيح وهو ما جاء عند أحمد والنسائي والطبراني والطيالسي بإسناد حسن يرتقي بمجموع طرقه للحسن عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إذا قعدتم بكل ركعتين فقولوا التحيات لله. فقوله إذا قعدتم فقولوا فيه الأمر بماذا؟ بالتشهد، ومعناه أنه أمر كذلك بالجلوس لهذا التشهد، وهذا هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة، أن الجلوس للتشهد الأول والتشهد فيه من الواجبات وهو ليس من الأركان. وأما قوله فإن قلت قد ذكر التشهد الأوسط في حديث المسيء ثم أشار رحمه الله إلى أنه لم يصح، فهذا قول بعض أهل العلم، والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه ليس كل ما لم يرد في الصحيحين من حديث المسيء فإنه شاذ، لأن بعض أهل العلم، وهذه مسألة معروفة مشهورة عند أهل الحديث والفقه، في الزيادات التي وردت خارج الصحيح في حديث المسيء هل هي صحيحة أم ضعيفة، فمن أهل العلم من ردها مطلقا، ومن أهل العلم من قبلها مطلقا، والصحيح التفصيل، فصحيحها صحيح وحسنها حسن وضعيفها ضعيف، وهي كغيرها من زيادة الثقات، خصوصا وأن حديث المسيء قد روي عن عدد من الصحابة، لم يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه فقط، بل روي عن عدد من الصحابة بأحاديث صحيحة صريحة، وهي تؤكد هذا التفصيل، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وأما عدم وجوب قعدة الاستراحة فلكونه لم يأتي دليل يفيد وجوبها، وذكرها في حديث المسيء وهم لما صرح بذلك البخاري.
وهذه مسألة أخرى في الكلام على قعدة الاستراحة، والصحيح أن جلسة الاستراحة وقد اختلف العلماء فيها، الصحيح أنها من المستحبات، وورودها في حديث المسيء صحيح، اختلف أهل العلم في صحة هذه الرواية، ولكن كما أشار بالتعليق لم يصرح البخاري بضعفها، وإنما أشار إشارة إلى ذلك، وقد اختلف أهل العلم في صحة هذه الزيادة واللفظة التي لم ترد في البخاري، والصحيح أنها زيادة حسنة، لأننا قلنا القاعدة ما كان خارج الصحيح من زيادات حديث المسيء صحيحها صحيح وحسنها حسن وضعيفها ضعيف وضعيفها ضعيف، كما أن قبلنا بعض الزيادات فكذلك نقبل هذه الزيادة ما دام أنه لا مطعن في صحتها من جهة الرواية. وهناك فرق بين أن يكون شيء على شرط البخاري وبين أن يكون شيء صحيح، فليس كل ما كان ليس على شرط البخاري فهو ليس بصحيح، هو ليس على شرط البخاري ولكن هو صحيح، بل البخاري نفسه رحمه الله صحح أحاديث ليست على شرطه خارج الصحيح، كما نقل عنه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وهكذا كذلك في العلل الكبير عن الإمام البخاري رحمه الله عدة أحاديث هي ليست على شرطه، وبعضها قد نص البخاري رحمه الله أنها ليست على شرطه ومع ذلك صححها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذه مسألة من مسائل الحديث المشهورة المعروفة، والصحيح والراجح فيها هو هذا، أن شرط الصحيح ليس هو شرط الصحة، شرط الصحيح ليس هو شرط الصحة، فما هو من شرط الصحيح فهو لا يحصر الصحيح، فالصحيح أكثر وأكبر من شرط الصحة عند البخاري ومسلم وغيرهما حتى عند الشيخين رحمهم الله. وعلى هذا يكون ما ذكره رحمه الله خلاف الصواب، بل الصواب أنها مستحبة، أما كونه ليس بواجب فصحيح، قعدة الاستراحة ليست بواجبة. فإن قيل كيف نفرق بين الواجب وعدم الواجب؟ الجواب نفرق بما كان من الأمر به والمواظبة عليه، وما كان من الأمر به وتركه. وقد ثبت ترك جلسة الاستراحة في بعض الأحاديث، واختلف أهل العلم في سبب أو تفسير هذا الترك، فمن أهل العلم من قيد جلسة الاستراحة بالأسباب، إذا وجد سببها جلس وإذا لم يوجد سببها فلا يجلس، ومن أهل العلم من قال أنها منسوخة، ومن أهل العلم من قال غير ذلك. والصواب أنها مستحبة ليست بمنسوخة ولا مقيدة بسبب، ولكن قد تترك لسبب، قد تترك جلسة الاستراحة لسبب. فمثلا الإنسان الذي شق عليه فلا يفعلها لأنها ليست بواجبة، أو كذلك كان هناك سبب صلى في مكان حار شديد الحرارة، كونه يخفف لسعة الحرارة بترك هذه الجلسة أرفق به فلا بأس إذا تركها، كما أنه يقعي الإقعاء المسنون، وهذا الإقعاء المسنون له سبب، الأصل هو ماذا بين السجدتين؟ الافتراش، ولكن يخرج عن هذا الافتراش أحيانا بالإقعاء المسنون، وهو أن ينصب القدمين ويضع إليتيه على القدمين، هذا الافتراش المسنون يجوز أحيانا ويشرع ويتأكد عند الأسباب، مثل أن يصلي في أرض باردة أو أرض حارة شديدة الحرارة فيتقي بهذه الجلسة أن يلسع برودة الأرض أو حرارتها القدم أو القدمين. نعم.
قال رحمه الله: وأما كون التكبير واجبا فلقوله تعالى وربك فكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم بحديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولما ورد بأن تحريم الصلاة التكبير.
الصحيح في هذه المسألة كما تقدم معنا أن التكبير من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الصلاة التكبير، ومعناه أن الصلاة لا تحرم ولا يدخل فيها إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. وقد جاء معناه عن عدد من الصحابة كما أشار في التعليق، والحديث صحيح وبعض أسانيده منفردة حسنة وبعضها فيها ضعف، فيرتقي بمجموع طرقه وشواهده إلى الصحة، وهو ركن الصحيح من أركان الصلاة، لأنه لا تصح الصلاة وماهيتها إلا بهذا التكبير، ولهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء، وهكذا كذلك في حديث علي بن عباس وجماعة من الصحابة، و فيه الأمر بالتكبير، الأمر بالتكبير. طيب، فالخلاصة هو ركن وليس بواجب. طيب، لا، تكبيرة الإحرام، نعم، تنبيه طيب، جزاك الله خيرا. التكبيرات تختلف، الآن هو يتكلم على تكبيرة الإحرام لأنه قال تحريم الصلاة تكبير، فتكبيرة الإحرام هي التي ركن، وأما التكبيرات الانتقال سيأتي أنها واجبات، وسيأتي الكلام على الواجبات في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. طيب، نقف إلى هنا لانتهاء الوقت.